أعتبره امتيازا لا أستحقه أن أجتمع معكم من حول كلمة الله المقدسة نتأملها وندرس تطبيقاتها في حياتنا المعاصرة. أجل مستمعي، إنه امتياز عظيم لأن كثيرين يتعطشون إلى هذه الكلمة، أما نحن فنحملها بين أيدينا ونحفظها في مكتباتنا، ويا ليتنا كنا نحفظها في قلوبنا. أجل هو امتياز للإنسان أن يسمع صوت الله في عصر كثر فيه الضجيج من كل حب وصوب. رأينا المرة الماضية كيف اعتنى الله بدانيال وهو في جب الأسود بعد المكيدة التي دبرها له حاسدوه. كان الملك داريوس يحب دانيال محبة حقيقية، وقد فرح كثيرا لنجاته. ثم أرسل داريوس مرسوما إلى كل الشعوب والأمم وهو بمثابة شهادته الشخصية، فقد وجد أخيرا ذلك السلام الذي شعر به نبوخذ نصر في قلبه. نجح دانيال في منصبه وبقي فيه إلى آخر حياته التي انتهت في عهد كورش الفارسي. ثم بدأنا بالفصل السابع قسما جديدا ومختلفا من سفر دانيال، فقد اشتملت الفصول الستة الأولى على الظلام التاريخي مع النور النبوي، أما الفصول الستة اللاحقة فهي عبارة عن النور النبوي في الظلام التاريخي. ففي حين كان التركيز في القسم الأول من هذا السفر منصبا على الأحداث التاريخية، فسوف ينصب التركيز بدءا من هذا الفصل وحتى نهاية السفر على النبوة مع بعض الخلفية التاريخية. أعطى الله دانيال العديد من الرؤى عن الحيوانات الأربعة، وهي رؤى جديرة بالملاحظة، وقد رأى دانيال هذه الرؤى على فترات متفاوتة. في هذه الرؤيا التي أعطاها الله لدانيال فإنه يطلعه على طبيعة وسمات هذه الممالك من الداخل. فما هي هذه الممالك؟ إنها تشبه الحيوانات المفترسة، فهي آكلة للحوم بطبيعتها، وكل منها قاتل ومدمر. يذكر لنا دانيال أن هذه الرؤيا تمت في السنة الأولى من حكم الملك بيلشصر، أي بالقرب من نهاية حكم الرأس من ذهب أو بابل للعالم. تعال بنا صديقي نقرأ بعض الآيات من الفصل السابع من دانيال. أرجو يا رندا أن تقرأي لنا الآيات السبع الأولى.
في السنة الأولى لبيلشصر ملك بابل رأى دانيال حلما ورؤى رأسه على فراشه. حينئذ كتب الحلم وأخبر برأس الكلام. أجاب دانيال وقال: كنت أرى في رؤياي ليلا وإذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير، وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة، هذا مخالف ذاك، الأول كالأسد وله جناحا نسر، وكنت أنظر حتى انتتف جناحاه وانتصب عن الأرض، وأوقف على رجلين كإنسان، وأعطي قلب إنسان، وإذا بحيوان آخر ثان شبيه بالدب، فارتفع على جنب واحد، وفي فمه ثلاث أضلع بين أسنانه، فقالوا له هكذا: قم كل لحما كثيرا. وبعد هذا كنت أرى وإذا بآخر مثل النمر وله على ظهره أربعة أجنحة طائر، وكان للحيوان أربعة رؤوس، وأعطي سلطانا. بعد هذا كنت أرى في رؤى الليل وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا، وله أسنان من حديد كبيرة، أكل وسحق وداس الباقي برجليه، وكان مخالفا لكل الحيوانات الذين قبله، وله عشرة قرون.
يقول دانيال: كنت أرى في رؤياي ليلا وإذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير. هبت الرياح الأربع بقوة وعنف على البحر الكبير، أي على البحر الأبيض المتوسط، لأن هذا هو الاسم الذي كان يطلق عليه آنذاك. وتشير كلمة الرياح إلى الهيجان والدعاية والرأي العام والشغب، أما كلمة بحر فتشير إلى الجماهير والناس والشعوب الأممية. نقرأ في سفر الرؤيا الفصل السابع عشر ما يلي: ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتكلم معي قائلا لي: هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة. ثم قال لي: المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة. وبالتالي صديقي، فإن البحر يشير إلى جميع الأمم في العالم. في العادة تهب الريح من جهة واحدة في كل مرة، أما هنا فيمكننا أن نرى إعصارا قويا جدا تهب فيه الرياح من جميع الاتجاهات. وهذا لا يشير فقط إلى الأوضاع المضطربة التي نشأت فيها هذه الأمم الأربعة، بل يشير أيضا وبصورة خاصة إلى المرحلة الأخيرة من المملكة الرابعة، حيث ستظهر أيديولوجيات معينة تسعى للسيطرة على تفكير الناس المضطربين من جميع الأمم والقبائل. ونحن صديقي المستمع نعيش الآن في المرحلة الأخيرة من المملكة الرابعة، فمن الواضح أننا قريبون جدا من الوقت الذي ستظهر فيه الإمبراطورية الرومانية من جديد، ويبدو بأننا نقترب من هذا الوقت رغم أنه ليس باستطاعتنا أن نعرف الوقت بالتحديد. سوف تجتمع هذه الأمم معا من جديد بأيديولوجياتها المختلفة وأشكال حكوماتها المختلفة وأرائها المختلفة. وعند هذه النقطة ينبغي أن ننتبه عزيزي المستمع إلى وجه الشبه الكبير بين الظروف الموصوفة هنا والوضع السائد في عالمنا المعاصر. لهذا نقول بأننا نقترب من نهاية الزمان، فالأيديولوجيات الجديدة تسيطر على عقول الناس والأمم، كما أن الشغل الشاغل للدول هو تجنب نشوب حرب عالمية ثالثة. أما القرن الصغير المذكور في هذا الفصل فسوف يسعى إلى السيطرة على عقول الناس، وهو موصوف في الآية الثامنة بأن له فم متكلم بعظائم، وحال ظهوره سوف يقوم بترويج نفسه للعالم. وقد قال الرب يسوع المسيح بحسب إنجيل يوحنا والفصل الخامس: أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. إن الفلسفة الإنسانية تمجد البشرية في كل مكان، فهي تمجد المسؤولين والممثلين الذين يمجد أحدهم الآخر أيضا، وهؤلاء هم الأشخاص الذين يسيطرون على وسائل الإعلام المختلفة اليوم، فهم يحاولون جعل المسرح شيئا جديرا بالاحترام، رغم أن المسرح هو الذي أفسد أخلاقيات اليونانيين القدماء، وهو يفسد أخلاقنا في وقتنا الحاضر أيضا. واليوم نسمع الكثير من الشباب يتحدثون عن حريتهم، لكنهم يتحدثون كالآخرين ويرتدون نفس الثياب التي يرتديها الآخرون. والحقيقة هي أن هؤلاء الشباب لا يتمتعون بأي قدر من الحرية الفعلية، فالناس يتعرضون لغسيل الدماغ الآن، ويا ليتهم يسمحون لكلمة الله أن تغسل عقولهم. وهكذا صديقي المستمع يقدم لنا دانيال هنا صورة مخيفة ومشهدا مرعبا، وهذا لا يعني أننا قد وصلنا إلى تحقيق تلك النبوة في يومنا هذا، لكن الريح بدأت تهب وقد تكون العاصفة طويلة. عدد ثلاثة: وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة، هذا مخالف ذاك. كانت الحيوانات الأربعة مختلفة عن بعضها البعض، فهنالك أسد ودب ونمر وحيوان له 10 قرون. ومن المؤكد أننا لم نسمع عن حيوان له 10 قرون إلا في هذا السفر. وهذه الحيوانات الأربعة تمثل الممالك المؤلفة من عدة شعوب وألسنة وقبائل وأمم. عدد 4: الأول كالأسد وله جناحا نسر، وكنت أنظر حتى انتتف جناحاه وانتصب عن الأرض وأوقف على رجلين كإنسان وأعطي قلب إنسان. الأسد الذي له جناحا نسر يمثل بابل بصورة خاصة، وهذا يشمل نبوخذ نصر حيث أن الآية 17 تقول إن الحيوانات الأربعة تمثل أربعة ملوك. كان للأسد جناح نسر، وهذا يجعل منه أسدا غريبا، فجناح النسر يشيران إلى مقدرة بابل على تحريك جيشها بسرعة كبيرة، وقد كان هذا سر أي قوة عالمية عظمى على مر التاريخ. فقد كان نبوخذنصر يتمتع بقدرة فائقة على تحريك جيشه بسرعة، وهذا هو ما جعله قوة عالمية عظيمة. كما كان هذا سر تفوق الإسكندر الكبير وقياصرة روما ونابليون أيضا. وقد كان ظهور الطائرة في الحرب العالمية الأولى هاما للغاية في تلك الحرب، كما أن القوى الجوية هي التي أدت إلى تحقيق النصر في الحرب العالمية الثانية. فالجيش الذي يتمكن من التحرك بصورة أسرع من غيره وبقوة أكبر من سواه هو الذي يحكم العالم. وقد كان هذا ينطبق على بابل في القديم، وربما ينطبق على وقتنا الحاضر أيضا. وربما تشير عبارة انتتف جناحاه إلى إذلال نبوخذنصر حينما أصيب بالجنون ولم يعد قادرا على تمييز هويته وأوقف على رجلين كإنسان، هذا يشير إلى شفاء نبوخذنصر من جنونه. فحينما أصيب بالجنون صار كالحيوانات، لكنه شفي فيما بعد وعاد إنسانا عاقلا وأعطي قلب إنسان. ربما تشير هذه العبارة إلى اهتداء نبوخذنصر، فمن المرجح أنه بات يعرف الإله الحي الحقيقي. والأسد هنا يقابل الرأس من ذهب، أي بابل. لم تعد بابل اليوم سوى مجموعة من الأطلال والآثار، لكن كما تنبأ النبي إرميا فإن هذه الأطلال والخرائب تشهد عن المجد والعظمة الخارجية التي كانت تتمتع بها بابل. ومن بين هذه الأطلال يمكن للمرء أن يرى تمثال أسد شامخ ينتصب فوق قاعدة حجرية، فقد كان الأسد هو رمز تلك الإمبراطورية العظيمة. وقد كشفت الآثار والحفريات في مدينة بابل عن العظمة التي كانت تتمتع بها تلك المدينة. وقد كانت الحدائق المعلقة من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، فقد تزوج نبوخذنصر فتاة من المنطقة الجبلية في حين كانت بابل مقامة في المنطقة السهلية، لهذا فقد قام ببناء الحدائق المعلقة لها لكي لا تشعر بحنين إلى موطنها. وقد كانت هذه الحدائق جميلة للغاية، كما كانت هنالك أيضا هياكل هرمية عظيمة مبنية على هيئة برج بابل، وكانت هذه الهياكل مبنية من الطوب مع وجود ممر لولبي حولها يؤدي إلى أعلى هذه الهياكل. وفي أعلى الهيكل كانت هنالك مذابح تقدم عليها الذبائح البشرية. كما كانت بابل تمتاز بنظام بريدي لا يضاهى، وكانت لديهم أحواض استحمام داخلية فريدة، وكان الشعب متعلما ومثقفا، وكانت هنالك مكتبة ضخمة في المدينة، وكان هنالك سور هائل بارتفاع 300 قدم حول المدينة، وعرض السور يكفي لمرور 4 مركبات جنبا إلى جنب، وكان هذا السور يوفر حماية كبيرة للمدينة بأكملها. وفي حين كان الرأس من ذهب في التمثال المتعدد المعادن يمثل المجد الخارجي لهذه الحضارة المتقدمة، فإن الطبيعة المتوحشة للأسد تصف الوثنية الشنيعة لهذه المملكة، وهذا هو ما رأيناه بوضوح في الفصلين الثاني والثالث من سفر دانيال. عدد 5، وإذا بحيوان آخر ثان شبيه بالدب، فارتفع على جنب واحد وفي فمه 3 أضلع بين أسنانه، فقال له هكذا: قم كل لحما كثيرا. الدب الذي يمثل مملكة مادي وفارس يقابل ذراعين من فضة في التمثال الذي حلم به نبوخذنصر. وكما أن الدب ارتفع إلى جنب واحد، فقد كان التمثال بارعا في استخدام كلا اليدين، ففي البداية ضرب باليد اليسرى التي تمثل الماديين فاجتاح بابل، ثم استخدم اليد اليمنى التي هي فارس للاستيلاء على مصر وبقية العالم الذي كانت تحكمه بابل. وفي فمه ثلاث أضلع بين أسنانه، يشير هذا إلى الممالك الثلاث التي كانت تؤلف الإمبراطورية: بابل وليديا ومصر. لم يكن للدب جناحان، لكننا نقرأ بأنه قيل له: قم كل لحما كثيرا. وقد تحرك جيش مادي وفارس كالدب الضخم الهائج لغزو الأمم، وكان جيش الماديين والفرس يأخذون عائلاتهم معهم في غزواتهم. عدد 6. وبعد هذا كنت أرى وإذا بآخر مثل النمر وله على ظهره 4 أجنحة طائر، وكان للحيوان 4 رؤوس وأعطي سلطانا. النمر الذي ينقض بغتة على فريسته يمثل الإمبراطورية اليونانية المقدونية التي كان يحكمها الإسكندر الكبير. 4 أجنحة طائر، يؤكد هذا أيضا مقدرة الإسكندر على تحريك جيشه بسرعة والانقضاض على أعدائه بغتة. وبالمقارنة يبدو جيش نبوخذ نصر وكأنه يسير ببطء، وقد عملت الأمم القوية التي سيطرت على العالم على تطوير مقدرتها على التحرك والانقضاض السريع والمباغت. أما الرؤوس الأربعة فتصور انقسام إمبراطورية الإسكندر الكبير بعد موته في بداية 30 من عمره. فبعد موت الإسكندر قام 4 من قادته العسكريين بتقسيم تلك الإمبراطورية العالمية إلى 4 أقسام، لأن كل واحد منهم كان يدرك بأنه لا يستطيع السيطرة على الإمبراطورية بأكملها. وهكذا استولى كاساندر على مقدونية، واستولى ليزيماكوس على آسيا الصغرى، وسلوقوس استولى على سوريا القديمة، ومن هذه الجماعة خرج القرن الصغير المذكور في الفصل القادم 8 من دانيال، أي أنطيوخوس أبيفانوس، والذي أحدث الخراب الكبير بالهيكل في أورشليم. وأخيرا استولى بطليموس على مصر، ثم جاءت كليوباترا بعد زمن طويل من ذلك النسل. ولا يقدم لنا الكتاب المقدس سجلا تاريخيا عن الإمبراطورية اليونانية المقدونية الواقعة زمنيا بين العهد القديم والعهد الجديد، وهي الفترة التي تعرف بفترة ما بين العهدين. وعلى أي حال فهي الفترة التي عانت فيها البقية في فلسطين من أكبر اضطهاد على يد مصر وسوريا القديمتين. عدد 7. بعد هذا كنت أرى في رؤى الليل وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا، وله أسنان من حديد كبيرة، أكل وسحق وداس الباقي برجليه، وكان مخالفا لكل الحيوانات الذين قبله، وله 10 قرون. هذا الحيوان الغريب الذي له 10 قرون يمثل إمبراطورية روما، كما هو حال قدمي الحديد في تمثال نبوخذ نصر. وسوف نجد تفسير ذلك بالتفصيل في الآيات من 19 إلى 28. ونحن نريد معرفة التفسير الذي يقدمه روح الله لنا، فهذا يريحنا من أي تخمين. نرى هنا صديقي المستمع أن التركيز على الحيوان الرابع يفوق التركيز على الوحوش الثلاث السابقة مجتمعة. وهذا المقطع هام جدا بالنسبة لنا، لأننا نعيش في زمن الحيوان الرابع، وهو الوقت الذي تبدأ فيه الأصابع العشر والقرون العشرة بالظهور. يختلف الحيوان الرابع عن بقية الحيوانات، وهو ينفرد برؤية مستقلة ومنفصلة، كما أن هنالك شبيها للحيوانات الثلاثة في الغابات وحدائق الحيوان في يومنا هذا. فلا بد أننا رأينا جميعا أسدا ودبا ونمرا، لكننا لم نرى أبدا مثل الحيوان الرابع، لا في البر ولا في البحر ولا في الجو. فهذا الحيوان غريب حقا. وبعد أن يحلم المرء بمثل هذا الحيوان المخيف، فلا أعتقد بأن قرصا من الأسبرين أو الأقراص المنومة سيساعده على النوم، فمن المرجح أنه سيقضي ليلته مستيقظا. على كل حال لا أريدك أن تتركني اليوم صديقي المستمع بهذه الصورة المخيفة، بل أشجعك في أن تفكر في الرب العظيم الذي يسود على هذا الكون، وهو سيرجع ثانية ليحل بالسلام الحقيقي على العالم. هذه هي الصورة التي أحب أن تبقيها في مخيلتك، سواء في الصباح أو المساء، وليبارك الرب حياتك.